تعالى عباده هذه أن أرسل إليهم رسولا من أنفسهم تتلو عليهم آيات ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين فأعظم نعمة من أنعم الله بها على هذه الأمة بعثة هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. في الآية الأولى ذكر الله من نصر على المؤمنين عظيما الذين آمنوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر أصناف البشر من العرب والعجم والجن والإنس. فإنه رسول الله إلى الناس شافع رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع النقلين والجن والإنس. ورسالته صلى الله عليه وسلم باقية لا تنفر إلى أن تكون الساعة. فهذه منة عظيمة على المؤمنين من جميع الأديان حيث أخرجهم الله بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وبما أنزل عليه من الكتاب والحكمة أخرجهم من الظلمات إلى النور من الجهالة إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى ومن الجنة إلى النار ومن النار إلى الجنة. فحصل بذلك على سعادة الدنيا والآخرة وشرف الدنيا والآخرة. لأن في الآية الثانية فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من ينبه على الأميين خاصة والذي بعد الأميين رسولا منه ومراد الأميين الذين لا يقرؤون ولا يكتبون. الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب نسبة إلى أمه يعني كان عباد فيوم ولمته أمه لا يقرأ ولا يكتب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا بهذا المعنى. كان صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب وما كبر طفل من قبل من الكتاب ولا تخطه بيمين إذا لا كاد المسلمون. ومع هذا أنزل الله عليه هذا الكتاب المعجز العظيم وأنزل عليه هذا العلم الغزير الذي ملأ الدنيا وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب لم يأتي به من عند الله وإنما جاء به من عند الله الذي أصابه إليه. ولم يكن صلى الله عليه وسلم متعلما ما تعلم هذا العلم من أحد أو قرأ على أحد أو طالع بالكتب وإنما هذا وحي أوحاه الله إليه وعلمه إياه كما قال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم فكان فضل الله عليك عظيما. فالله منع على العلميين خاصة الذين هم العرب. العرب كانوا معودين بأميتهم وجهلهم وملالهم وضياعهم من بين الأمم. كانت أمة لا يؤثر لها في جميع العرب قبائل متناثرة متقاطرة ضعف قويهم ضعيفهم وغنيهم فقيرهم. فكانوا جهلة لا يتورعون عن حرام ولا ينكرون منكرا. كانوا يأكلون الميتات، كانوا يأكلون الربا، كانوا يعيشون على النهب والسلب، كانوا يعبدون الأصنام وهم متفرقون في عبادتهم للأصنام. كل قبيلة لها صنف، بل كل بلدة أو بلد لها فرع من خير في بلد أخرى. بل توسع الأمر فصار في كل بلد من بلوك أهل مصر وبيوت العرب أصنام خاصة بأهل البيت. كانوا على هذه الحالة فنظر الله تعالى إلى أهل الأرض ثم قصرهم، يعني أضربهم الله سبحانه عليهم من سبب الصلاة وانقطاع أثر الصلاة. عرضهم وعجلهم إلا بقايا من أهل الأرض انقرضوا قبل الجهل. نظر الله إليهم ثم قصرهم، يعني أضربهم الله عليهم عرض وعجلهم إلا بقايا من أهل الأرض. ثم إن الله وعظيم من نبيه رحم أهل الأرض وبعثة هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه وكفر ربي ورب الأرض والجهل إلى عند الناس. وما ظن من علم الكتاب بأيدي اليهود والنصارى فإنه محرف مغير يستحيل منه القليل ولا يعلم به إلا القليل. عند ذلك نظر الله سبحانه وتعالى إلى أهل الأرض فبعث إليهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنزل عليهم هذا الكتاب العظيم وأوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من العلم والبيان ما أغلاده المسلمين وعلمهم به بعد الجهاد. ولهذا قال لقد من الله على المسلمين إذ بعث فيهم رسولا لقد هو الذي بعث بالامنيين رسولا منهم. واي شيء يجب ان يعلمه امور الدنيا امور الصناعه؟ لا بل ما هو احد من ذلك. يتلو عليهم اياته ويجديهم اخرهم الى الاخلاق الغريبه والعادات السريعه والتقاليد الفاسدة. حتى أصبحوا علماء الأرض وقادة الدنيا مصابيح الضلال. فأغنى الله سبحانه وتعالى بهذا الرسول من العلم وعلم به من الجهالة وهداه به من الضلالة وفتح به أعينا عميا وقلوبا غلفا. فأينعت رسالته صلى الله عليه وسلم وأشرقت الأرض بنور رسالاته عليه الصلاة والسلام. وأنزل الله تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فأله دولة أمتكم فأصبحتم بنعمته إخوانا فكلهم على صفا فترة من المال وعلى كلها. فذلك يبدو الله لكم اعواده لعلكم تشكرون. فكره سبحانه وتعالى بحالتهم قبل البيضه من العداوه والصلاح والشروط، وبحالتهم بعد البعثه والعقوله والمحبه والامن والاستقرار، يشكر نعمه الله عليه. كما قال تعالى وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، رسالته صلى الله عليه وسلم رحمه للعالم، انتفع بها كل الناس المؤمنون انتفعوا بالايمان واليقين والهدايه، والكفار ايضا انتفعوا بالتخلص من الظلم، تخلص من الظلم والجبروت والطغيان الذي كان يسيطر عليهم، تخلصوا بذلك من الاسلام والا يدخلوا في الاسلام. ولكن الله سبحانه وتعالى كفر الطواغيت والجبابره بهذا الاسلام، فسقطت دوله الهند المتجبره ودوله الروم ودوله وسقط بذلك ايضا تربص اليهود على الناس وجعلوا انهم شعب الله المختار. فانتفع العالم بهذه الرساله كلا على قدر ما امن الله تعالى عليه من من انتفع بالايمان والهدايه والنجاه من النار، ومنهم من انتفع بالتخلص من الذنب والغوايه وسلطنه الجلال وعليه. ودخلوا حتى من بقي على الكبر منهم دخلوا من ولايه المسلمين تحت الذمه يدفع الجزيه ويعيش امنا على عهده وماله، لا يتسلط عليه احد من الجواز هذا. هذا من نعمه الله سبحانه وتعالى، هذه منفعه دنيويه. اما اهل الايمان فحصلوا على المنفعه الدنيويه والمنفعه الاخرويه. الحاصل ان بعثه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم الى اهل الارض من اعظم نعم الله سبحانه وتعالى، وجدير بنا نحن المسلمين ان نعتز بهذه الرساله المحمديه وان نحملها الى الناس وان ندعو اليها ونبلغها المشارك والمغارب، بعد ان نبلغها لاهل بيوتنا وجيراننا واهل بلدنا ومن حولنا، نمددها الى ما شاء الله من الارض. لان هذه الرساله ليست خاصه بها، هذه عامه، لا يجوز لنا ان ننشرها وان نطلق عليها بيوتنا او صدورنا، بل يجب علينا ان نعاملها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. التبليغ عن الرسول صلى الله عليه وسلم على قسمين، تبليغ من نصوص بمعنى انك تدرس القران، تدرس الاحاديث، تحفظ الناس الحوايا والسور، تحفظهم الاحاديث النبويه، هذا تبليغ نفسه. وهذا يقول به كل من يحفظ شيء شيئا من القران او من السنه يستطيع ان يحفظه الناس، ان يحفظ الناس شيئا من القران او القران، ويحفظ الناس الاحاديث يستطيع غلبا عند الشمس، لا يقتصر على مخيله ان يحفظ الرسول. هذا تبليغ نفسه. ان الاسلام تبليغ المعاني، وهذا لا يكون به الاسلام تبليغ المعاني، شرح النصوص، بيان الفقه، بيان الاحكام، بيان الحلال والحرام، بيان الواجبات والمحرمات والسنن والمكروهات والمباحات، هذا لا يكون به الا اهل العلم، يبلغه اهل العلم. لابد من التبليغ، تبليغ النصوص وتبليغ المعاني. وهذا انما يكون عن طريق التعليم، عن طريق التعليم، تعليم النصوص وتحليلها وتعليم المعاني وشرحها لله. ومن ثم يجب علينا ان نهتم بهذا الامر العظيم، يجب علينا ان نهتم، يجب على العلماء ان يهتموا بتعليم الله في كل مناسبة وفي كل مناسبة. والعالم إذا نزل في بلد أو في حارة أو في مكان ينبغي أن يكون مصدر خير للحياة، تعليم الله يغطيه، التدين له، الشرح له، الوضع له، ثم أيضا على الناس أن يسعوا أهل العلم وأن يستغلوا وجود العلماء فيهم. وإلا إذا العالم احتفظ بما عنده وجاء البغي على ذلك ولا حق الاتصال ولا حق القران ولا حق التعليم، فان الامور والعياذ بالله فان الامور في خطر عظيم. من هنا ومن هذه المنطلق قرر اهل العلم الذين وجدوا على هذا البلد في هذا الوقت، قرروا ان يوصلوا دروسا في علم فارس، وكان من دونهم عالم المسجد. وقد اعلن لهم ما يجرس فيه شهوات، وسمعت من الامام وفقه الله امرا رشيدا على ذلك. وهو كما قال فكما كتب قرآن سيكون هناك دروس في هذا المسجد ان شاء الله في هذه الليله في ليله الاثنين وليله الاربعاء ثلاث ليال من الاسبوع. والطريقه اننا ان شاء الله نبدا باستماع قراءه بعض الحاضرين المحترمين، نسمع الى حفظهم ثم نشرح ما سوف نفعله، ثم بعد ذلك نسير المجال للاسئله. ويفضل ان تكون الاسئله مكتوبه بالاوراق نجي انظرها ونجاب عليها ان شاء الله. في اخر كل باسئله وعلى كل مدن تكره هذه انما هي مقدمه، انما هي مقدمه وغوائل الطريقة التي يسير عليها. ونعود فنقول انه واجب على المسلمين، واجب على العلماء ان يعلموا، وواجب على العوام ان يتعلموا. فان طلب العلم فريضة على كل مسلم، وطلب العلم على مسلمين. القسم الاول ما يطلب من كل واحد من المسلمين، لك ان كان على وجهه ما يعذر عن هذول بتركه ابدا، ومن تركه فانه الاخر ويحاسب عليه يوم القيامه. وهذا الواحد يعني ان تتعلم ما يقوم به دينك، لا يقوم به دينك، وأن تعرف أركان الإسلام وأركان الإيمان وأصول العقيدة. هذا أمر لكل مسلم، لا يعذر أحد بجهاله ما دام يجد من يعلمه ثم هو يعلمه. وذلك من يتعلم العقيدة، عقيدة التوحيد، ما هي العقيدة الصحيحة، وما هي العقائد الفاسدة المخالفة للعقيدة الصحيحة. تعلم التوحيد وأنواع التوحيد ويتعلم انواع الشرك وما يخل بالتوحيد من اجل ان يحذر من الشرك وانواعه. قد يقول قائل هنا تعلم التوحيد، نعم تعلم التوحيد لانه يقول من اجل وحي الله، ولكن لماذا تعلم الشرك؟ تعلم انواع الشرك. يقول الله لا بد ان تعلم انواع الشرك من اجل ان تحذر منها، لا بد ان تعلم الله الشرك من اجل ان تحذر منها، وإلا لما كنت لا تعرف الله الشرك فإنك تقع فيها، كما قال القائل عرفت الشر لا بالشر ولكن توليت فيه، ومن لا يعرف الشر لا يشك ان يقع فيه. ولهذا كان حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي جميل، يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. هذا من الفضل العظيم. الإنسان يتعلم أنواع التوحيد والعقيدة الصحيحة، ثم يتعلم أيضا ما يضاد العقيدة ولا يجدها ولا يناقضها من أجل أن يتجنب ذلك. ولهذا يقول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يوشك أن تنفع عروة الإسلام عروة العروة إذا نشأ في الإسلام فلا يعرف الجاهلية. نحن لا نعرف التوحيد، لا زال لم نعرف التوحيد، فكيف نقول به؟ كيف نوحد الله عز وجل؟ كيف نخلص له العبادة؟ وإلا لم نعرف الشرك فكيف نتجنب الشرك؟ ولا سيما أن الشرك الآن أخذ يلبس ثيابا براقة يزين للناس على أنها هو الدين الصحيح. الشرك الآن يزين ويلبس ثيابا براقة وبعلاج حريرة على أنه هو الدين الصحيح، على أنه محبة للأولياء وعلى أنه محبة للرسول وعلى وعلى إلى آخره، وأن هذا اللي عليه الناس وهذا اللي عليه الأمة وهذا اللي يستاذ الجلال وهذا اللي يطالب بالنفوس. هكذا دعاة الشر يزيرون البدع ويزيرون الخرافات ويزيرون الشركيات ويبصونها للمحيطة، والشيطان يؤذيهم إلى ذلك ويخبرهم على الخلق. فإذا لم تعرف هذه الدفائر وهذه المقاتلات وهذه الامور فانك تقع فيها، فالذي يسير في طريقه ولا يدري ما فيه من الحمر وما فيه من الحيوان وما فيه من العقارب وما فيه من المخاطر، ثم لم يدري اما امامه ولم يدري ما يدري ذلك فانه يهلك في اول قطعه وفي اول قطعه. أما إذا كان الإنسان يعرف الطريق ويعرف ما فيه بما المخاطر فإنه يسير على طريق صحيح ويتجنب المخاطر والمهالك. ولهذا تجدون في القرآن الكريم كثيرا من الآيات تبين الشرك وتبين ما عليه المشركون وتبين أنواع الشرك وترد عليها وتخبرها وتحذر منها. فواجب على المسلم تماما ان يعرف ما هو التوحيد وما هو العقيده الصحيحه، ثم يعرف ما هو المضاد لهذه العقيده وما هو المخالف لها من اجل ان يتجنبها. وهذا هو معنى لا اله الا الله. فان لا اله الا الله اشتملت على نفس الإنسان، على نفس الشرك وإثبات لكم للتوحيد والعبادة لله عز وجل. وكما في قوله تعالى فهو يؤمن بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لم يكن فمن يؤمن بالله فقط فقد استمسك بالعروة الوثقى، بل قدم عليها يكفر الطاغوت. نعم ما يكفي الايمان بالله، بل لا بد معه من الكفر بالطاغوت. وكيف تكفر بالطاغوت وانت لا تعرف له الطاغوت ولا تعرف له انواع الطاغوت وما هي اسباب الطاغوت؟ ما يمكن. ولقد جعلنا في كل امة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ما قال ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وكيف يجتنب الطاغوت؟ بدون ان يرى ويعلم ويدرس شره وخطره حتى يتجنب. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ما قال اعبدوا الله وحده، قال ولا تشركوا به شيئا. لأن العبادة هي من الكفر من الشرك فإنها لازمة. ولو كان الإنسان يعبد الله، ولو كان يصلي الليل والنهار ويتصدق بالأموال ويعتمر ويقف ولا يترك شيء من أنواع العبادة إلا فعله، ما دام أنه لم يترك الشرك فإنه لازم ذلك. أبدا. وان كان يصلي الليل والنهار يتصدق بالأموال، فإذا جاء على غير الله أو استغاث بغير الله من الأموال أو ذبح لغير الله أو زعم أن أحدا يمر أو ينهى من دون الله، إنها لا تنفعه صلاته ولا صيامه ولا عبادته. ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله بعضك وكله الصابرون. هذا ذلك لا بد منه والامر والاصول العقيده. ثم الصلاه الركن الثاني، ليس الانسان دون ان يصلي. ليس المهم ان الانسان يصلي صوره وشكلا، ولكن المهم ان الانسان يصلي حقيقه، يصلي حقيقه على الوجه المطلوب. ولا يصلي الانسان حقيقة على الوجه المطلوب الا اذا تعلم احكام الصلاة. تعلم احكام الصلاة، عرف شروطها وعرف اركانها وعرف واجباتها وعرف سننها، عرف ما يتطلبه اقامة الصلاة، يؤديها العلم وبصيرها مع الإخلاص لله عز وجل والخشوع لله عز وجل في الصلاة. الصلاة لا يكفي فيها الشرك، ولكن الصلاة لا بد أن تكون صلاة حقيقية كما أمر الله سبحانه، وذلك لا يتحقق بل إلا بالتعلم والإخلاص لله عز وجل حتى تكون صلاة حقيقة. فلا بد من تعلم احكام الصلاة من اجل ان يطبقها الانسان ويصلي على غيرها، لا يصلي على جهل او على تقليد فلان او فلان او على عادة او متابعة للناس من غير معرفة لأيامها ومواجهها بها. فإن العمل إذا كان على جهل، العمل إذا كان على جهل فإنه لا يجوز، لأنه لم يبنى على أساس التشريع. وصلى الله سبحانه وتعالى الذي يعمل على الجهل راضيا، كما قال سبحانه: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نحن نقرأ الفاتحة لكن هو تنبه من أعلاه الله تعالى. يقول في آخرها: أمرنا أن ندعوه بهذا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حكم الناس إلى ثلاثة أصناف في آخر الأيام: الصنف الأول المنعم عليه، الصنف الثاني المغضوب عليه، الصنف الثالث الضال. المنعم عليهم من هم؟ هم الذين الذين يعبدون الله عز وجل على علم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح فهو لا يمر عن عمل المسلم من يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك وهؤلاء هم الذين يعبدون الله على علمهم وبصيرتهم متبعين في ذلك سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين العلم النافع والعمل الصالح. الصنف الثاني المغضوب عليهم وهم الذين اخذوا العلم ولكنهم تركوا عنه هذا العلم ولكنهم ليسوا اهل علم تعلموا ولم يعملوا فصار العلم حجه عليهم وغضب الله عليهم لانهم عصوا الله على بصيره والغضب والعياذ بالله اشد العقوبات وفي يقول هؤلاء انهم يقولون ان عندهم علم ولكنهم لم يعملوا به ومثلهم كل عالم لم يعمل بعلمه من هذه الامه كل عالم لا يعمل بعلمه فله نصيب من هذا الوعيد بقدر ما فرق هو العلم فيناله من الغرض بقدر ما فرق من العمل بعلم العلم الله اكبر هؤلاء هم المغضوب عليهم الذين اخذوا العلم ولكنهم لم يعملوا به كما عندي اهواء يتبعون اهواءهم وشهواتهم ورغباتهم ويتركون العمل بعلمهم لان العمل تعارض مع شهواتهم ومع رغباتهم ومع ملاعبهم او يتبعون عن العمل ويريدون الراحه لابدانهم ولا يريدون التعب والمشرقه في العباده فعلى اي حال تعلموا العلم النافع ولكنهم لم ينتفعوا به وهؤلاء كفرهم الله عز وجل بيخص الاوصاف وشبههم بيخص الحيوانات قال تعالى ان الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل الانهار الاصفار كتب فانت لو حملت على حمار وحملت عليه كتبا نافعه حملت عليه المصحف الشريف وصحيح البخاري وصحيح مسلم حملت عليه من كتب الله عن السور الكريم فانه لا يستطيع شيء ما عمل السور حملها كعب في حمل غير السور كذلك العالم الذي تعلم العلم وحمله ولكنه لم ينتفع ولم يعرفه فلو سمح الشمس يحملها بل شبهه الله واتلو عليهم وبعد الذي اخذ الله عليهم انطلق منها فاتبعه الشيطان وكان من الغالب ولو شئنا لرفعناه به ولكنه مخلد الى الارض تبع هواه فمثل غيره الانسان ان تحمل عليه وجه او تخلفه وجه كل هذا بسبب انهم حملوا العلم ولكنهم لم يعملوا به اليوم والثالث الصنف الثالث الضالون وهم الذين يعبدون الله على جهل وضلال يعبدون الله بل ربما يطعمون انفسهم بحبه العباده ولكنها ليست على علم بل هو تفرد وتغليب اعمى بدون دليل وبدون علم هذا ضلال وفي اول هؤلاء النصارى ان النصارى يغلب عليهم الجهل يغلب عليهم الجهل قضيه ولكنهم على العباده فيهم الرهبان الوهبان الذين تركوا الدنيا ولهم الصوامح وتعبدون ولا شرطوا مع ساعتهم والعياذ بالله فانهم ضالون. والضال هو الضايع انسان من يسير ومعه ويقبل هذا يسمى ضايع. لو راح واحد يريد بلد ولكنه صار على غير طريق الجنه يسميه ضايع. كذلك الذي يريد الاخره ويريد الجنه ولكن لا يعمل على القول الصحيح هذا ضايع لا يصل الى الجنه ابدا لانه ما على الطريق الصحيح. كذلك الذي يعبد الله على جهل هذا ضايع لا يأخذ الطريق هو أخذ الطريق ولكن هو غير صحيح لا يوصله إلى شيء بل لا يوصله إلى الله كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة بالناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين حمئة خاشعة عاملة ناصبة ومع هذا تصلى نارا حامية لأنها لا تعبد الله على علم وإنما تعبد الله على جهل وضلال لم تتبع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومثل هؤلاء كل مخرج كل مخرج وكل مبتدع يعبد الله بالبدع والخرافات فإنها مسلمة والعياذ بالله. مهما أبعد نفسه ومهما قضى ليلا ولا نهارا فإن مصيره إلى النار إلا أن يتوب إلى الله ويرجع إلى الدين الصحيح والعبرة والعمل الصالح. العبرة ليست في كثرة العمل وإنما العبرة في نوعية العمل. ولهذا قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا ما قال ليبلوكم أيكم أحسن عملا بل قال أيكم أحسن عملا فالعبرة من أحسن. ومتى يكون العمل حسنا؟ أجاب عن هذا الزمان بن عياض رحمه الله قوله أن يكون خالقا فضاعفا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الزمان أخلصه وأطلبه قال يا أبا حميد لا أخلصه ولا أطلبه قال أخلصه أن يكون خالقا للدنيا وأطلبه أن يكون صلاة على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا جعلنا ما على الأرض من سلها لنبلوهم أيهم أفضل عملا. ما قال لنبلوهم أيهم أفضل عملا بل قال أيهم أحسن عملا لأن العبرة في العمل في الحسن ليست العبرة في كثرة العمل. قل هل نبلوكم بالأحسنين أعمالا الذين ضلوا سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إلى أن الذين صلوا الآيات ورتبوا بلقاء وحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة من ربهم ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا واتخذوا آياتي ورسلوا بها الحاصل اننا في هذه السورة العظيمة نسأل الله ان يهدينا طريق المنعم عليهم وعرفنا ان المنعم عليهم هم الذين جمعوا بين العلم النافع والعلم السافع وان يجنبنا طريق المغضوب عليهم وهم الذين أخذوا العلم النافع ولكنهم تركوا العمل الصالح. وأن نستعين بهم من طريقة الضالين وهم الذين أخذوا جانب العمل وتركوا العلم وهم كل من عبد الله على جهل سواء كان من النصارى أو من غيره أو من الصوفية أو غيره. هناك فئة من الناس في كل زمان في زماننا الآن يجهدون في طلب العلم يجهدون الناس في طلب العلم ويقولون الناس الشهد في الذكر والعبادة وحفظ كبر الناس. وأما طلب العلم هذا يشغلك عن العلم. هذا قاله قوم في عهد ابن جوزي رحمه الله ونقرأ في كتابه تلبس اليه. قال هناك جماعه مشتغلون بالعباده ويحثون عليها ويحذرون الناس من طلب العلم وانهم يقولون ان طلب العلم يشغلك عن العباده والمغرور هو العبادة. واما طلب العلم فهو وسيلة فلا تستغل برسوله وتتركه الغارة كما يقولونه قال رحمه الله. فتركوا العلم والعمل جميعا. تركوا العمل والعلم لانهم ما ارادوا. وسوف خسر العمل لان عمله كان باطلا. تقول خسر العلم والعمل خسر العلم لأنهم رفضوه ما أرادوا وخدم العمل لأن عمله صار هباء منشورا والعياذ بالله. لا بد من طلب العلم. لا بد من طلب العلم ولا بد من الصبر عليه وتحمل المشقة فيه. ما مثلا ما ينفع عمل بدون علم ابدا. لا بد من طلب العلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى فدعا بالعلم قبل القول والعمل كما في قوله تعالى فاعلم انه لا اله الا الله الصافر للانبياء وللمؤمنين وللمؤمنات. بدعا بالعلم قبل القول والعمل. ولهذا ترجم الامام البخاري رحمه الله على هذه الايه بالبيت في قوله باب العلم قبل القول والعمل. وكان هذه الايه الكريمه فاعلم انه لا اله الا الله صافي لغيرك وللمؤمنين والمؤمنين. وطلب العلم لا يكفي فيه قراءه الكتب. لا يكفي من الإسلام يجمع في بيته آلافا من النسخ والمؤلفات يقرأ فيها. هذا لا يكفي. بل هذا ربما يضر الإنسان. ربما يقرأ شيئا ولا يفهمه. ويظن أنه يفهم. ربما يقرأ كلاما غارا ويظن يفهم عنه. فلا بد من مراجعة أهل العلم ولا بد من الجلوس في حلف التدريس سواء كانت في المدارس النظامية أو في الشرطة في المساجد. لا بد من أخذ العلم عن العلماء تلقي العلم عن العلماء. هذا العلم قد تلقي لا يؤخذ بالكتاب والقراءة أبدا. نعم المطالعة طيبة والتجرد من العلم النظر في كلام أهل العلم طيب ولكن الإنسان هذا مبني على أساس. إذا كان عندك أصول تبني عليها قرأت أصول العلم على أهل العلم وأخذت مفاتيح العلوم على أيدي العلماء حين يحب لك ان تطالع في الكتب وان تتجرد من العلم. لازم ان يجد الانسان مبتدئ ليس عنده شيء من الاصول والقواعد والمفاتيح. وان يتوقع عن اهل العلم شيئا ياتي بجهله وياخذ عن الكتب مباشره هذا ظل به كثير من الناس. وشكل هذا خطرا على الامم لان هؤلاء يظنون انهم علماء في حين انهم جهال. كان قبل ان يقرأوا الكتب جهالا بسطا خطرهم قليل ولكن بعدما قرأوا الكتب صاروا جهالا موصلين. تعرفون الجهل الكثير والجهل المؤرخ. الجهل الكثير هو الذي يعلم صاحبه انه جهل. اما الجهل المرحب فهذا هو الذي لا يعلم صاحبه
الله جاهل بل يظن انه عالم اي يسمى بجهل مركب وهو هو الخبر العظيم الجهل المركب هو الخبر العظيم اذا كان الانسان يجهل ولا يدري انه يجهل هذا هو المسلم وهذه طريقه بعض الذين تخرجوا على الكتب يجهلون ولا يدرون انه يجهل منهم في بلاد العلماء كانوا محرومين طلبوا صنعاء وذهبوا للمشرق وذهبوا الى بلاد بعيده وتربى العلماء كذلك غيرهم من الامام الشافعي غيرهم من العلماء ومنهم احماس يرحلون المشرق والمصابات الطويله وعلى اقدامهم ايضا لا سيارات ولا طائرات ولا غيرهم تلقوا العلم مشرق وطلبوا العلم فلو اقبل الانسان مسافرا الى بلد اخر افرقوا العلم ليس هذا بكثير الانسان يسافر للتجاره هو يسافر لاخذ جمله جمله للتجاره لماذا لا يسافر لطلب العلم اين وجه الله له العلم في بلده هل الزياده خير ونعمه يشكر عليها الله سبحانه وتعالى اتى اليه هو فلا عين خطوة الجمعة درس عظيم درس مسموع إذا حضرت وأنصبت وأنصبت ذلك من الخطيب تتابعت الخطيب فإنك تستفيد فإنك العظيم وهذا الكلام بالعلم فلهذا يقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة اسعوا إلى ذكر الله وذروا الخطبة وذكر الله يراد به الخطبة ويراد به الصلاة ولكن إن إرادة الخطبة أظهر في الآية الشريفة اسعوا إلى ذكر الله وقال صلى الله عليه وسلم من مصدر الخطبة فقد جرى ومن نرى فلا جمعة وإذا قال لصاحبه يوم الجمعة ولما يخرج إذا قال لصاحبه أنصح فقد رأى إذا قال له أنصح فقد رأى يعني ما يتكلم ولا يخطب الأمر بالمعروف عن الله يعني إذا سلم على واحد ما يرد عليه السلام فليسلم عن فكرة منزل ايش؟ منزل ان يستوعبها ويسهلها ويتلقاها ولهذا ذم الله المنافقين الذين يحضرون عند النبي صلى الله عليه وسلم ويخرجون بدون فائده قال تعالى ومنهم من يستمع اليه حتى اذا خرجوا من عنده قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انت يسالون ابن مسعود رضي الله عنه ماذا قال الرسول ابن مسعود حاضر ورسول الله حاضر بقلبه بس حتى قال الرسول المنافقين الحاضرون يسمعون لكن يا طلعان ماذا قال الرسول؟ ماذا قال آية؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم فلنحذر من هذا أن نشارك هؤلاء في هذا الوقت نحذر من خطة ولا نحذر ماذا يقول ولا ماذا يقول كذلك من تحصيل العلم حضور المحاضرات التي تقام بين حين وآخر في بلد حاضر فيها علم فيها درس فيها فائدة فيها تنبيه فيها إجابة على الأسئلة حضور الندوات حضور الدروس مثل هذا الدرس في أي مسجد من المساجد سؤال عن المساجد التي فيها دروس متابعة ومنهجيها هذا كله طلب العلم سؤال أهل العلم أما أسأل هل من تحصيل العلم قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا حضرت الخطبة وانتبهت لها حضرت المحاضرة حضرت الندوة حضرت الدروس تعرف أهل العلم في هذه الأمور التي تحاول الناس ستصرفها في دينك وتحفظ من الجهل بإذن الله أما إذا أنت لا سمعت الخطبة ولا حضرت محاضرة ولا حضرت إلى درس ولا سألت عالما فإنك تدرك وتبقى في جهلك نسأل الله العافية هذا هو كما قلت من الدور الكلمه اننا سنجعل هذا الدرس ان شاء الله في دور الاسفل وكذلك ليس الاثنين ونرعى بالشرطه وكما ذكرنا الطريقة هو ما نسمع وتراعى الحاضرين ثم بعد ذلك نشرح ما توفر شرحه ثم بعد ذلك نستقبل إذا كان هناك أسئلة من الحاضرين لأن الحقيقة الإجابة على الأسئلة أيضا فيها فائدة كبيرة ربما تكون عند الناس مفاتن أو عند الشباب مفاتن تحتاج إلى تعاون معه في توجيهها وتسجيلها أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم من عين النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فكما قلت لكم حال الدرس إنما هو بداية وتسجيل فقط الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد.
لدينا بعض الأسئلة سنعرضها على حضرتكم ومنها سائل يقول فضيلة الشيخ بعض المحاضرات والانتقال تكون خالية من طلب العلم الشرعي فهل نحضر لمثل هذه المحاضرات؟
نعم حضور المحاضرات أمر طيب ولا اعتقد ان هناك محاولة تكون خالية من العلم الشرعي ابدا فيها فائدة لا بد فيها من فائدة ولو على الاقل لا تسمع من الايات القرآنية ولا حديث النبوية ضد الجهاد نعم قد لا يكون فيها شرك مثلا قد لا يكون فيها انظمة فقهية ولكن يكون فيها توجيه عام يكون فيها براهين من القرآن ترى ان الاحاديث فيها وعظ وتبجيل لا تكون زائده ابدا فلا يفرط فيها ابدا.
سائل يقول هل الشريعه تكفي عن امور الندوات والمحاضرات؟
لا لا يكفي الشريعه عن امور المحاضرات والندوات وان كان في زائده والحمد لله في زائده ولكن لا يكفي كان يستحضر امام المدرس او امام المحاضر وتشاهده يكون هذا ادعى الى الاستفاده لان حينما ترى المتكلم وتحضر المتكلم تكون انتباهك له اشد من سماع الشريط لان قد تسمع الشريط وانت غافل ولا تلقيه غالبا لكن حينما تشاهد المتكلم امامك وهو يتكلم ويشد يده اليه يكون هذا ادعى من اهل وايضا يكون ايضا يشارك في الاجر الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم حضور مجالس العلم اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتباركون عن غيرهم الا نزل عليهم التبشيره ويشركم الرحمه حفتهم الملائكه وذكر ان الله في العلم فأن تحصل على هذا الحضور زيادة على العلم الذي تستضيفه خلاف الشريط انك تكتب هذا الحضور يعني تكتب هذا الحضور وان كنت تستضيف من الشريط لكن الفوائد تختلف وجاء ثلاثة نفر والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع اصحابه في المسجد واحد منهم جاء وجلس في الحلقة واحد منهم استحيا اراد يخرج ثم استحيا ورجع الجلس فالثالث وصف فقال النبي صلى الله عليه وسلم انا اذكركم بقبل الثلاث اما احدهم
فآواه الله. هل هو لم يرد الحق؟ آواه الله عز وجل إلى رحمته وإلى فضله وإحسانه. وأما الثاني فاستحيا الله منه. هذا فيه خير، الحياة كله خير. استحيا أن يوصل في الرسول صلى الله عليه وسلم. فهو خير. نفع هذا الحياة، هذا حياة تستفاد. استحيا الله تعالى منه. وأما الثالث أعرض الله عنه. عياذ بالله. أعرض عن الضرس وحضور الذكر، أعرض الله عنه. فطوبة الله. فدل هذا على ان الانسان اذا لم يحضر فهو قادر على الحضور ولكن لا يوجد الحضور يخشى عليه انه صار بهذا الوعيد وصرف الله كما قال تعالى واذا عزل السوره ثم يرى بعض الى بعض كل يرى ثم له ثم صرف الله قلوبهم لانه القوم لا يسال. قال تعالى قد يعلم الله الذين انك تسللون منكم اياه فليحذر الذين خالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. انسان يحذر الدروس فماذا يقع عنده في الحياه اذا اعرض عن الدروس النافعه وعن العلم النافع؟ ما يعطي الدنيا بحذافيرها لا تعرضه عن فائده يستفيدها في دينه وفائده يستفيدها من كتاب الله ومن سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. لان الفائده يدخل بها الجنه بخلاف الدنيا. الدنيا ربما تكون وقوده الى النار. ولهذا يروى ان داود عليه السلام لما مر بجوابه وابتهاته عليه الصلاة والسلام وإلى رجل جاهل فقال إن ابن داود أوتي منها العظيمة. إن داود سليمان عليه السلام لما مر سليمان ابن داود عليه السلام بجوابه وابتهاته قال رجل جاهل أعجب بسليمان وبما معه من جنوده فسمعه سليمان عليه السلام فجاء اليه فقال انت الذي قلت كلمه قال نعم. قال ويحك تسبيحه في صحيفه مسلم خير من نعوم جل جلاله. تسبيحه واحده في صحيفه مسلم خير من هذه الشرور وهذه الغربه وهذا الملك وهذا السلطان. نعم الحاكم ان الانسان لا ينهى في الطاعة والعبادة وحضور مجالس الذكر وارغب عنها تسهل فيها. نعم نعم.
فضيلة ابن عيوب الشيخ ما رأيك إذا كانت هذه المحاضرات هي نقل منها نقصها؟
ما أظن هذه المحاضرات قلت يا مسد كيف يحصل هذا؟ أقول لهم تقل من بعضها قلنا ادعوا هذا غلط ينبغي التنبيه عليه ينبغي التنبيه عليه أن الدروس خصوصا إذا كانت جسم العود وفي مساجد يجب أن تكون جادة ومفيدة وتتعدد فيها بلقائها وحضورها. نعم.
أولا في الأخير ذكرت القسم الأول عن طلب العلم ثم القسم الثاني.
أنا ذكرت القسم الأول لأنه مهم للمجال الخليجي، أما القسم الثاني هو مهم جدا ولكنه ما يجب على كل واحد وانما يجب على من عندهم الاستعداد. القسم الثاني من العلم ما يحتاجه الناس في معاملاتهم وفي بيعهم وشرائهم وفي احوالهم المعيشيه او الزوجيه وخصوصياتهم يعني تعلم احكام الحلال والحرام وتعلم احكام الامتحان وتعلم احكام القضاء هذه ما بد منها. ولكن ما كل الناس يستطيعون ان يكونوا علماء لهذه الامور فهذه مما يتفرغ لها من جعل الله به من استعداد لا بد من وجودها ولكن لا يجب على كل واحد من المؤمنين ان يتعلمها وانما يجب هذا على من اعطاه الله الاستعداد والتمكن من هذا الامر.
ما رأيه رضي الله عنه صناع الأشرطة الفقهية مثل أشهر الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الفقه.
هذا شيء جيد اجتماع الأشهر الجمهورية من الشيخ محمد وصاهر كيلو مصطفى الله وغيره من العلماء شيء جيد، ولكن كما ذكرت هذا لا يغني عن صدور الدروس، لا يغني ابدا عن صدور الدرس والجنود من الحلقه، انما هو زياده خير مثل ما تطالع في الكتاب تستمع الى الجنود هو زياده خير، ولكنه لا يغني ولا يخرج الانسان عالما في المستقبل ابدا.
هل قلة الحضور للمحاضر أو الدروس وكثرته دليل وعلامة على علم المحاضر وفضل؟ أرجو الجواب الثاني، لأن بعض الشباب مشغول ببعض الدعاة ويرى كثرة الحضور دليل على علمه وهذا الفضل.
فلا أعلم الناس بصوتهم، وأرجو أن يكون كثرة الحضور دليل على فضل الشخص وعلى علمه، أنا أرجو هذا إن شاء الله، ولكن لا يقول قلة الحضور دليل على ان سهو المتكلم او على لا ما اقول هذا، اقول ان كلا الاثنين على خير ان شاء الله، اللي عنده حضور قريب واللي عنده حضور قريب كلهم على خير ان شاء الله.
ما رايك في بقيه العلوم الاخرى والعلوم الرياضيات وهل البحث فيها من يعرف الوقت؟
اولا الانسان يهتم بامره هذا لابد منه، لا بد من تعلم ما يستقيم به دينه، هذا مشترك بين كل المسلمين، ثم بعد ذلك كل ما توجه الى ما فيه منفعه للمسلمين هذا يكون دينه وهذا يصير جندي وهذا يصير مهندس وغيره، لان مصالح المسلمين تتكلم هذه الامور والناس لهم على صوره المواهب، هذا موجود في الحرب والجهاد والشجاعة، هذا موجود في الصدق، وهذا موجود في الاختراع والهندسة والصناعة، كل الله الله موجود بالسبيل كما يجوز للمسلمين، فتعلم الأمور الرياضية والأمور الاقتصادية والأمور الزراعية هذه المكملات، لا بد من وجود هذه المسلمين والأمور العسكرية لا بد، ولكن بعدما يأخذ الإنسان القسط الواجب من العلم حكم اللي هو القسم الأول الذي ذكر لكنه يجب على كل مسلم أن يتعلمه.
وفي أسئلة قد يمكن أن يكتب محاضرات من المحاضرات وهل لها ظروف رغم أن علمائنا من أن علمائنا من السلف رضوان الله عليهم غلظوا في الاستماع لأهل البدع؟
إذا علمت أنه مبتدع فلا تحضر، إذا علمت أنه مبتدع فلا يجوز لك الحضور، لأنه لا يجوز مبالغة المبتدعة والاستماع إليهم، من كان له العلم تخرجونه من مجالسهم، إذا جاءوا يسألون طردوهم ولا يجيبونهم على أسئلتهم، لأنهم لا يسألون أسئلة فيها فائدة، وإنما يسألون أسئلة فيها شكوك وفيها إهانات، فهو العلم يستفيدون هذا المبتدع، كذلك العوام من باب اولى، اذا علم من هذا الشخص مبتدع اننا لا نحضره ولا نسمع عنده، ولكن اهل العلم الذين عندهم معرفه بصيره لا باس ان يحضروا من اجل ان يردوا عليه ومن اجل ان يسمعوا الشبهه التي يقولها حتى ينصبوها وحتى يقوموا في نحر هذا المبتدع.
ما رأيه ويجرم إلى تسمى للنشيد الإسلامي والتنفيذ الإسلامي فقه الواقع والصحر؟
هل هذا الأمر الجديد هل أسلام أولا نسمع نشيد إسلامي ولا ما كنا نسمع في مثلا نسمع مثلا الشعر والتصميلات الشعر شعر المغلوب مثلا يستمر على باب أو على هدى أو على غزل المسلم نسمع الحكمة، هذا ما يستمر على الشجاعة وعلى بيان الحكمة وعلى الكرم وعلى وصف الجهاد، وأعلى من ذلك الشعر الذي فيه دفاع عن الإسلام وعن العقيدة كشعر حسان بن ثابت رضي الله عنه وكعب بن زهير وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحه رضي الله تعالى عنه من شعراء الصحابه الذين دافعوا عن الاسلام بشعره. هذا يسمى شعر عربي، شعر مبني بشعر طيب. اما شعر اسلامي او نشيد اسلامي هذا اسم مستحضر لا اعرفه فيه. وكلام عبد الله الذي نعرفه هو فكر كتاب السنه، هذا هو فكر الله من كتاب السنه، هو فكر الله في الحقيقه، لانه يقول بان فكر الكتاب السنه يعالج الواقع، يبين الصحيح من الخطا، ويبين الحلال من الحرام، ويبين الهدى من الضلال. فكر الكتاب السنه هو فكر الله في الحقيقه، وانه هو الذي يحكم على الواقع الخطا الى الصواب او حق او ضلال. فكرها الكتاب السنه هم اهل فكر الواقع في الحقيقه. اما ما يقولون فكر الواقع ويفكر الكتاب السنه فهذا ليس بشيء، ما هناك مذهب خارج عن فكر الكتاب السنه. الله تعالى يقول يتفقه في الدين، ما قال يتفقه في الواقع، قال يتفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، ما قال يفقهه في الواقع، لان الواقع هو فكر الكتاب السنه. لا لا، فهناك حساب بين فكر الواقع وفكر كتاب السنه عليها. ما في واحد فقيه في كتاب السنه فهو لا يعرف الواقع. لا يجلس في مصلاه الذي ادى فيه صلاه الفجر يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ترتفع الى رمح وما يصلى عليه وما ينصر في بيته او عمله ليحصل على هذا العمل. واذا لم يجلس يصلى الركعتين في وقتهما الله أكبر إن شاء الله، لكنه أنقص من أجل الذي يجبر من صلاه يشكر الله فكن تجربه أنقص، لكنه أجر الصلاة كما جاء في الحديث إن على كل سلالة من الناس صدقة. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع الصدقات التي يؤديها المسلم، وقال يكفي من ذلك ركعتين فعلهما من الضحى. حاصل ان صلاه الركعتين فيهما خير سبيل، ولكن اذا سبق في جلوس المصلى بعد صلاه الفجر فان هذا اكبر واكبر واكثر واجرا في المساء.
قولنا في الاخر يريد ان يجدد الاستراحه والصلاه، اذا لم يجد الامام فهل المعمورين يجلسون هذه الجلسه او جلسه؟
لا، اذا لم يجد الامام فالمعمور يتبع الامام ولا يجيب عليه بشيء في الصلاه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول انما هو الى الامام يصلى به لان تتابعه في حال الصلاة ولا تفيد عليه من شيء لم يفعله. وجرت في الصلاح فيها خلاف من اهل العلم، منهم من يرى انها سنة ومنهم من يرى انها ليست سنة وانما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحاجة لما قبل جده عليه الصلاة والسلام صار يفعلها من باب الحاجة لا من باب التشريع. الحاصل أن الإمام المسألة فيها خلاف، ولكن إذا فعلها الإمام أخذ من وراء القائل منها السنة لا بأس. إن تبعه ما بأس، إلا إذا فعلها فإن المأمور لا يأتي بها ويجيب على الإمام ويخالف الإمام في هذا. لا 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 هذا في بعض الروايات، هذا في بعض الروايات، ولكن أكثر من الروايات أنها لا تزال، ولكن لو فعلها بعض الناس أو قالها بعض الناس لا يقع عليها. نعم 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 نعم
نعم نعم نعم نعم
نعم نعم نعم نعم نعم نعم
ما هو الميزان الصحيح الذي يعرف به طالب العلم والعالم من الداعيه، خاصه في هذا العصر الذي يظن كثير من الشباب ان كل من القى موعظه فهو عالم؟
فالميزان الذي يوجد به علم الانسان ان يكون خليفه، ولكن هذا يظهر يظهر علم الإنسان عند الحاجة في جاءت المشاكل جاءت الحوادث والمسائل العويقة ثم يجب أن يميز عن فكره العلم وغيره. فالعلماء إنما يظهرون عند الحاجة وعندما تنزل المشكلات والنواجذ التي تحتاج إلى أهل العلم، كما تعرفون بالحديث الذي قتل 99 نفسا من كان قبل قتل 99 نفسا ظلما وعدوانا، ثم انه اراد ان يشوف ولكنه ادخل عليه يشوف يشوفه قد قتل 99 نفسا، فسال كل شيء في هذا هل له توبه أنا رجل جاهل، فدلوه على عائشة إنسان مسلم بعباده لكن ما عنده علم، فقال له ليس لك توبة، أنا جاهل لا يعرف، وهذا لا شك أن عباده إذا خرج على غيره أو غير علمه، قال له ليس لك توبة، فقتله وسلم الجاهلية، ثم سأل عن عالم المسلمين فدلوه على عالم، فذهب إليه وقال له إنه قتل لا سنه فهل له من توبة؟ فقال له العالم لا، من المحول بينك وبين التوبة؟ هل أحد يحول بين العبد وبين ربه؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ ولكنك بأرض الكون فاخرج من أرض الخلع وشبك إن فيها أناسا صالحين يعبدون الله ويعبد الله معهم. الشاهد من هذا الفرق بين العابد والعالم، العابد اجاب بجهل فقتل بسبب هذه الحجه اجاب، واما العالم فاجاب بعلم ونفع الله به واهل السلام وخرج وهاجر الى الارض الطيبه ودخل وفاه في الطريق اختسمت فيه ملائكه الرحمه وملائكه العذاب، وانزل الله حكما بينهم وقال كلكم ما بين الجنتين، فقاسوه فوجدوه اقرب الى الارض الطيبه بالشبر وقبلته ملائكه الرحمه، هذا بسبب ادواء العالم هم درجه العلم، فالعلماء يظهرون عند الحاجه الحقيقه، اما ما دامت المساله ما في حاجه اما الصوت فمن منذ علم العلماء هو الحاجه محتاج الناس اليه. نسأل الله عز وجل أن يكثر من العلماء العاملين الصالحين المسلمين.
قضية الشيخ نود السؤال عن الكتب التي سوف يتم شرحها في الدروس القادمة، هل هناك كتب معينة وما هي أسماءها أيضا؟
أما الكرة في العلماء فسأتكلم إن شاء الله عن نفسك في كتاب آداب النفس والصلاة رسالة حلوة أداب النفس والصلاة فيها أحكام الصلاة وأحكام الزكاة وأحكام الصيام تفصل، ولعلنا نأتي عليها إن شاء الله في هذه الفترة. النصراني هذا كتاب التوحيد في دينه وفرض الله عليه
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال كتاب يعلمه الجميع كتاب مشروع في تفسير وحديث فيه هذا هو الكتاب ندرسه ان شاء الله في مهجر الثالثه وهذا من كتابه ليس ثابتا في اداب النسيم الى الصلاه وفي ذلك الاثنين والاربعاء والاربعاء في كتاب التجريب
صاحب الهويه رجل دخل عليه مره يريد توقيع معامله منه وهو مستمع بشم وقال لا تدخل علي ولا توقع ولا توقع المعامله ولو كان الله ما حكم الرجل وما حكم هذه الكلمه التي قالها
هذه كلمه خطيره جدا نسال الله العافيه والسلام استردها الغضب من الله عز وجل استردها الغضب قوم الشيطان يضرب منه ويحمله على القران الطيب وعلى الافعال السيئه هذا يكون في الغضب وربما يكون السبب هذا المراجع للعمل في الدخول والرجل المجهول ينبغي ايضا ان المراجعين لا يحرجون المسؤولين اذا كانوا في شغل خاص او اجتماع خاص ينبغي ان لا يخرجوه كما انه يجب على المراجع والمسؤول ان يكون واسع الصدر وان يتحمل الناس له فيما يتفلت لا بد ان يحصل له من المال المستقبل ويقبل على هذا المحمل أن هذه الكلمة ساق ولا ودع ولو جاء الله على والعياذ بالله هي مخطئة ولكن عيونا أن يتوب إلى الله عز وجل ربما يكون حمله سبة الغلط على هذا فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر وأن يندم على ما فعل ولا يعود بمثل صلى الله عليه وسلم
ما مقصود دعوة الشعار بقولهم نحن نريد علماء في الواقع ويذكرنا علماء في الواقع
هذا من الشيطان يريد ان يخدم بين العلماء وبين الشباب لان يكون من العلماء له الصمود وليس عندهم خبره في الواقع يجب ان يزهدهم في علمائهم كما قلنا العلماء والحمد لله ليسوا مغفرين العلماء يعرفون الواقع ويعرفون الامور وينزلونها في ميزان الشرع ليسوا مغفرين فكيف يقولون يجهلون الواقع لهم العلماء في حال لا يجهل العالم عالم يعرف الاحكام ويعرف الواقع ويجبن الواقع على الاحكام يطبق الواقع على الاحكام الشرعيه يحكم عليها من خلال ذلك والا لم يكن عالما فليس هناك عالم في الشريعه وهو غير عالم بالواقع هذا ابدا لا يكون ثم الجاهل هو الذي يجهل الشريعه ويجهل الواقع هذا جاهل فهذه كلمه بسيطه يريد ان يرددها علينا اعداء الاحكام وربما اغتر بها بعض شبابنا او اغتر بها بعض المثقفين فصاروا يلازمونها وهو خطر يجب انكاره والرد عليه ويجب ان نثق بعلمائنا ومعرفتهم للامور ونفسهم للاشياء وانهم ليسوا مغفلين وليسوا بمعجل عن واقع الناس يعرفون الامور ولكن العلماء اعطاهم الله شانا هم يتكلمون بكل ما عنا في نفوسهم وعرف خواطرهم وانما يتكلمون بحيث يطيب الكلام بحيث يكون الكلام فائده لا يتكلمون في كل نادر وفي كل مكان لان هذا لا يخفي الحال ان العلماء فانهم لا يتكلمون الا اذا كان من كلام فائده وكان الله مناسبا وكان في المكان المالك منزلين الامور من الجنه وهذه هي الجنه اما الهزار الذي يسبح في كل مكان يتكلم في كل مكان هذا ليس بعالم ليس بفقيه. لا لا
فاجتمع ثاني او اكثر في المنزل وبداوا بدراسه الكتب وحفظ بعض الاحاديث الشريفه فما رايك في ذلك؟
هذا لا يكفي في كفار بعض الشباب على انفسهم ودروسهم ودروسهم في بعض البيوت يحفظون على انفسهم ويقرؤون على انفسهم هذا فيه خطر عظيم ولا يفيده شيئا فربما يقرؤون فيه. لا بد من ان يفعل الى العلماء ويجلس على العلماء في اي مكان ولا يخرج اليه اما الجلوس والبيوت ومجموعات من الشباب الجهال يقرؤون ويفكرون ويشرحون انفسهم هذا له الخبر العظيم وكونهم يبقون على جهلهم احسن من كونهم يتبعون هذه الطريقه لانه كما ذكرت لكم سابقا الجاهل البسيط اسهل من الجاهل المؤثر الجاهل البسيط يبني من الجاهل لكن الجاهل المؤثر هذا هو الذي يكون عنده الخبر لانه يظن انه اعلم وهو جاهل.
ما راي هذا الرجل في من ترك طواف الوداع ورجع الى بلده الطائف مثلا هل يمكنه الرجوع لاداء الطواف ام لا وما لا يفعل؟
إذا خرج الإنسان إلى بلده ولم يده الوداع فإنه لا ينفعه الرجوع ولو تقرر عليه ذلك الفدية أو الوداع فدية يمتعه ويرجعها على الفقراء في مكة عوضا عن طواف الوداع وأما رجوعه فإنه يرجع لا يفيده.
نكتب بهذا ونسأل الله جل وعلا أن ينزل الأجر والمثوبة لصاحب الهوية الشيخ صالح الفوزان على ما قدمه من هذه المقدمة الطيبة وما أجاب عليه من أسئلة واستفسارات وأؤكد على ما ذكره فضيلتكم من أن الدروس هي في الأيام الآتية يوم الجمعة بعد المغرب ويوم الأحد بعد المغرب ويوم الثلاثاء بعد المغرب من كل اسبوع ونسال الله التوفيق الجميع وصلى الله على نبينا محمد وعلى